أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في الصفات السلبية التي يجب أن تسلب عن ذات الباري عز وجل، لأنها صفات ممكنات ولأنها صفات نقص. ووصلنا إلى قول العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه: ولا يجوز أن يكون في محل وإلا لافتقر إليه، ولا في جهة وإلا لافتقر إليها، أي لا يجوز أن يكون في محل، وقد أوضحنا في الدرس السابق وإلا لافتقر إليه وإلا لاحتاج إلى المحل، وقلنا أن الحاجة تكون للممكن. وبما أن قد أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، فلا يمكن أن يكون محتاجا لأن يكون في مكان وأن يفتقر إليه. ولا يكون الباري عز وجل في جهة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يكون محتاجا للجهة ولو كان في جهة العلو أو دون جهة العلو كما في الجهة السفلى، فمعناه أنه يحتاج إلى جهة دون جهة، والمحتاج من الممكنات، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينسب إليه الحاجة. ثم تكلمنا بعد ذلك عما ذكره الفاضل المقداد حول عبارة العلامة الحلي، وتوقف بنا الكلام إلى قوله: وزعمت الكرامية، أليس كذلك؟ قال: وزعمت الكرامية أنه تعالى في الجهة الفوقية لما تصوروه من الظواهر النقلية، وهو باطل، لأنه لو كان في الجهة لكان إما مع استغنائه عنها فلا يحل فيها، أو مع افتقاره إليها فيكون ممكنا. والظواهر النقلية لها تأويلات ومحامل مذكورة في مواضعها. نحن في درس أمس شرحنا هذه المعاني، ولكن على ضوء عبارة العلامة الحلي. اليوم سوف نتكلم عما يذكره الفاضل المقداد حول عبارة العلامة الحلي. فالفاضل المقداد قال: وزعمت الكرامية أنه تعالى، عليكم السلام، في الجهة الفوقية لما تصوروه من الظواهر النقلية. قد مر علينا ذلك في يوم أمس، ولكن لا بأس أن نتكلم عنه ولو باختصار لتوضيح الفكرة. وهؤلاء نصوا في كون الله عز وجل في الجهة العليا وأنه في السماء، نصوا في كتبهم على أنهم يفهمون هذا المعنى من الظواهر القرآنية، وأن الله عز وجل في الجهة الفوقية، ومع ذلك أنه إذا وجد في الجهة الفوقية يعني أنه غير موجود في الجهة الأخرى، لأنه إذا وجد في جهة عدم في الجهة الأخرى، وهكذا. ولذلك نص هؤلاء في كتبهم العقائدية على أن الله عز وجل في جهة، واستدلوا على ذلك بالآيات القرآنية التي ذكرناها في يوم أمس. وأما نحن الشيعة الإمامية فنقول أن الله عز وجل منزه عن الجهة، الله سبحانه وتعالى منزه عن الجهة، ولا يمكن أن يكون في جهة أصلا، والسؤال ماذا نصنع بين تعارض النقل الذي يدل على أن الله عز وجل في جهة الفوقية وبين العقل الذي يقول بأن الله عز وجل لا يمكن أن يكون في جهة وهو أجل وأكرم من أن يكون في جهة ويستحيل أن يكون في جهة؟ ماذا نصنع بالنسبة إلى ظواهر النقل الدالة كما استدل الكرامية أنها تدل بظواهرها على أن الله سبحانه وتعالى في الجهة الفوقية؟ ماذا نصنع بين هذه الظواهر القرآنية التي استدل بها الكرامية بأن الله عز وجل في الجهة العليا وبين العقل الدال على استحالة ذلك وهو باطل؟ طبعا لا شك ولا ريب على أن قول الكرامية قول باطل، يعني أي التصور الذي تصوروه بحسب ما استدلوا به من الظواهر القرآنية هذا تصور خاطئ وهذا تصور باطل أيضا. لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى في جهة أصلا وإلا لكان هو محتاج لتلك الجهة لأن يكون فيها، كما أنه إذا كان في جهة خلت منه الجهة الأخرى وهذه في غاية البطلان. ومن هنا قال الفاضل المقداد: والظواهر النقلية لها تأويلات، لها تأويلات ومحامل، هذه التأويلات وهذه المحامل مذكورة في مواضعها. الظواهر النقلية كما في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وغيرها من الآيات القرآنية التي تظهر منها أنه أو يظهر منها أنه في جهة دون جهة، هذه لها تأويلات ولها محامل ولها أمور مذكورة، ونرجع في فهمها لمن؟ لأهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين. لا يمكننا إعمال العقل دون الرجوع لأهل البيت سلام الله عليه، من فسر القرآن برأيه فقد هلك، ومن فسره برأيه وأصاب أكبه الله على من خلي في نار جهنم. فلا بد إذن من الرجوع لأهل البيت لفهم هذه الظواهر. ما يمكن أن الظواهر القرآنية نعتبرها حجة ونعمل على أساسها دون الرجوع إلى الروايات الواردة عن أهل البيت العصمة. ولذلك المراد من قول الشيخ المقداد المواضع، قال في مواضعها، ما المراد من المواضع؟ يريد من هذه المواضع كتب التفسير، يريد من المواضع كتب الحديث التي تدافع عن حقيقة الباري عز وجل أنه ليس جسمان، وتقف ضد من يقول بالجسمية، تقف ضد المجسمة وضد الأفكار المنحرفة في العقيدة الإسلامية. وهناك تجدون بحوثا معمقة في كتب التفسير حول هذه الآيات القرآنية التي استدل بها الكرامي على أن الله في جهة العلو، وفي الحديث أيضا، وهناك كتب حول التوحيد الإلهي متعددة. فلا يمكن أن نقبل قولهم بأن الله سبحانه وتعالى في السماء ويشار إليه إلى جهة السماء جهة العلو. قال: لأنها لما دلت الدلائل النقلية العقلية على امتناع الجسمية ولواحقها. زين، قال: لأنه لما دلت الدلائل العقلية على امتناع الجسمية، يعني الجسمية على الله سبحانه وتعالى، ولواحقها أي لواحق الجسمية عليه على الواجب، وجب تأويل غيرها لاستحالة العمل بهما، لاستحالة العمل بالدليل العقلي والدليل النقلي. فمن هنا يقول الشيخ الفاضل المقداد: لأنها دلت الدلائل العقلية على امتناع الجسمية، ولواحقها أيضا من الأدلة شنو؟ النقلية، لواحق الأدلة العقلية النقلية يعني، وجب تأويل غيرها لاستحالة العمل بهما. لكن ما المراد من قوله لواحق الجسمية؟ المراد من قوله لواحق الجسمية التحيز، لأن الجسم يشغل شنو؟ حسنت. والجهة من لواحق الجسمية، فصار عندنا تعارض كما أوضحنا من قبل بين الأدلة النقلية الدالة بالظهور على أن الله عز وجل في جهة الفوقية، وبين الأدلة العقلية الدالة على أن الله عز وجل ليس بجسم وليس له جهة، لأن هذه الصفات هي صفات الممكنات، وتعالى الله سبحانه وتعالى من أن يوصف بها. وقد أثبتنا ذلك بأن الله عز وجل هو واجب الوجود، وقلنا واجب الوجود ها وجوده وجود ماذا؟ ذاتي. وجود ذاتي يعني لا يفتقر في وجوده إلى موجد، والذاتي لا يعلل، والذاتي لا يعلل. فإذن قوله وجب تأويل غيرها يعني وجب تأويل غير الأدلة العقلية، لأن الأدلة العقلية غير قابلة للتأويل، وأما الظهورات القرآنية فقابلة للتأويل. فهناك مجاز وهناك استعارة، فإن باب المجاز والاستعارة واسع في البلاغة كما مر عليكم، زي باب المجاز وباب الاستعارات هذا باب واسع كثير في القرآن الكريم، استخدمت الكنايات واستخدمت الإشارات واستخدمت الاستعارات كثير. فهناك دليل عقلي دل على أن الله عز وجل ليس في جهة ولا يمكن أن يكون في جهة، وهناك دليل نقلي دل على أن الله عز وجل في جهة الفوقية، وصار تعارض بين الدليل العقلي والدليل ماذا؟ الظاهري. فأصبح عندنا تعارض بين دليل عقلي ودليل نقلي له الظاهري، صار واضح ولا؟ فنتمسك بالدليل العقلي ونؤول الدليل النقلي، ومن حقنا أن نتساءل ونقول لماذا نرجح الدليل النقلي على العقلي، لماذا نحافظ على الدليل العقلي، ولماذا نطرح الدليل النقلي، ولماذا نؤول الدليل النقلي ونتمسك بالدليل العقلي. انظروا ماذا قال الفاضل المقداد، قال: نحن يوجد أمامنا أربعة حلول، يوجد أمامنا أربعة حلول. الدليل العقلي يقول إن الله عز وجل ليس في جهة، هذا الدليل شنو؟ العقل. والدليل النقلي يقول أن الله عز وجل في جهة، فكم حل أمامنا؟ توجد أمامنا أربعة حلول حول هذين الدليلين، دليل عقلي والدليل النقلي. إما أن نعمل بالدليلين، أعمل بالنقلي وأعمل بالعقلي، فماذا تصبح النتيجة؟
تناقض.
ها؟ تناقض. فتصبح النتيجة أن الله عز وجل في جهة تبعا للدليل النقلي، وأن الله عز وجل ليس في جهة تبعا للدليل العقلي. إذن العمل بالدليل العقلي والدليل النقلي في آن واحد ما يمكن، والعمل هاي جهة جهة واحدة، احنا قلنا أربع جهات أربعة حلول عندنا، فهذا الحل الأول ما يمكن. زين. الحل الثاني: لا نعمل بالدليل العقلي ولا نعمل بالدليل النقلي، فالنتيجة ستكون أن الله عز وجل ليس في جهة وليس في غير جهة، ليس في جهة وليس في غير جهة، وهذا يؤدي إلى ارتفاع النقيضين. زين. الحل الثالث: أن نعمل بالدليل النقلي ولا نعمل بالدليل العقلي، كما يعمل بهذا الأشاعرة، حيث أنهم أعملوا الدليل النقلي الذي يقول بأن الله عز وجل في جهة، وطرحوا الدليل العقلي. نتج عن هذا أمر خطير، أمر خطير. طرح الدليل العقلي والتمسك فقط بالدليل النقلي صار فيه أمر خطير، هذا أمر خطير. زين. فالعمل على طبق الثالث أو الأمر الثالث، والذي يتبناه من؟ الأشاعرة، حيث أنهم أعملوا الدليل النقلي وتركوا الدليل العقلي، يستلزم منه عدم اعتبار النقلي أيضا. نقول لهم أنتم بهالكيفية حتى النقلي اللي أنتم تعتمدوا عليه ما يمكن الاعتماد عليه، يسقط أيضا، يسقط. إذا أنتم أسقطون الدليل العقلي يسقط تبعا له الدليل النقلي. لكن قد تستغرب من هذا الكلام، تقول شلون شيخنا يعني إذا أسقطنا الدليل العقلي يسقط معه الدليل النقلي، شلون يصير هذا؟ أنا أقول لك الآن شلون يصير. لماذا إسقاط الدليل العقلي يؤدي إلى إسقاط الدليل النقلي؟ ليش؟ خلي أجاوب. لو كنا نحن في زمن النبي صلى الله عليه وآله، أو أي نبي من الأنبياء، مثلا عيسى، موسى، إبراهيم، نوح، هود، إلى غير ذلك، وجاءنا النبي صلى الله عليه وآله وقال أنا رسول من الله عز وجل، كيف تثبت نبوته؟
العقل،
علي الله، لا بالعقل. فلا يمكن أن تثبت النبوة لأنه قال أنا نبي، ما يمكن. أي نبي من الأنبياء مجرد جي يقول له للناس أنا نبي، ما يمكن أن شنو نصدق إلا إذا أتى بدليل. زين، أتى بشيء خارق العادة، هو فقط قادر على إيجاده ويعجز الخلق عن إيجاده، فعقلا نقول ماذا؟ لولا أنه نبي لما استطاع أن يوجد هذا المعجز.
هذا عمل العقل.
إيه؟ بدون ذلك معناته خلاص، أي واحد يقول نبي نقول خلاص أنت نبي. فلا يمكن أن تثبت النبوة لأي نبي كان بدعواه أنه نبي مرسل بدون إعمال الدليل، سلام الله، دون إعمال الدليل العقلي، ما يمكن. ليش؟ لأنه يلزم الدور. ليش يلزم الدور؟ لأنه إذا أعملنا الدليل النقلي بمجرد أنه قال، قلنا لا يمكن لنا أن نصدق دعوتك أيها المدعي النبوة إلا إذا أتيت بمعجز، وما دليلكم على أن الذي يأتي بمعجز لا بد أن يكون صادقا وإلا فهو كاذب؟ نقول العقل يقول لنا هذا، إذا كان قادرا على إيجاد المعجز فهو صادق، إذا كان عاجز عن إيجاد المعجز فهو كاذب. ليش؟ لأن النقل الذي نقله لنا بأنه نبي يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى عقل، يحتاج إلى عقل، والعقل هو شنو؟ حجة علي لولا. فمعنى ذلك أننا نثبت ادعاءه بالعقل والعقل يثبت ادعاءه، فيصير شنو عندنا؟ يصير المنبر. فما يمكن أن نطرح الدليل العقلي، لأن طرح الدليل العقلي يعني ماذا؟ تكذيب للنبي. شفت شو لما أقول لكم أمر خطير يصير؟ يصير تكذيب للنبي، تكذيب مو بس للنبي، لك جميع الأنبياء. زين
الشيخ تفضلت قبل قليل قلتون بأن الدليل العقلي والدليل النقلي في آن واحد غير ممكن.
ما يمكن، ما يمكن.
ممكن تقين شيخنا؟
يعني نقول أن الدليل النقلي ظواهر قرآنية أن الله في جهة، والدليل العقلي في آية واحدة أن الله ليس في جهة. ما يمكن أن يكون، صار واضح ولا؟ طرح الدليلين معا ما يمكن، وطرح الدليل النقلي زين، وطرح الدليل العقلي يعني يلزم أنه لا يكون لا في جهة ولا في غير جهة. قال الله لا. زين، فلا بد أن يكون لنا دليل عقلي مسبق. وما المراد بالدليل العقلي المسبق؟ الدليل العقلي المسبق أن الله عز وجل كامل، إن الله عز وجل يقبح عليه الكذب، فعندما يرسل نبيا صادقا فهذه أمور عقلية، هذه أمور عقلية، لأن إرسال النبي ليس قبيحا، ليس قبيحا، ولكن لا يصدق النبي بأنه مرسل إلا إذا أتى بمعجزة. عقلا هكذا نقول، عقلا هكذا نقول، وإلا فلا. فهذه أمور عقلية، ومن ضمن الأمور العقلية أيضا الإعجاز، ولا يصدر الإعجاز عن طريق مدعي النبوة، لأن مدعي النبوة مستحيل أن يحصل على يده المعجز. وسيلم الكذاب لما ادعى أنه نبي زين، قال له إحنا الآبار عندنا مزارعين، الآبار عندنا كانت جافة، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وتفل فيها، فارتفع ماؤها وعذب ماؤها وكثر الماء عندنا. قال لهم حتى أنا أقدر أسوي هذا المعجز. كانت الآبار مرتفعة الماء وعذوبة في الماء، بصق فيها فانعدم الماء وملح ماؤها. قالوا له أن رسول الله، أن محمد صلى الله عليه وآله يؤتى له بال أطفال يمسح على رؤوسهم فيشفون بإذن الله. قال حتى أنا أسوي هالشيء. جابوا للأطفال كل مسح عليه صار أقرع. قال كيف تقول هكذا؟ قال المعجز إما في هذا وما في هذا، هذا بعد معجز.
ما سلبنا وإجابة.
إيه. فمن يدعي النبوة لا يتمكن من إيجاد المعجز، لأنه مدعي، ولكن من كان صادقا في ادعائه للنبوة يكون قادرا على إيجاد المعجز. زين، لكن من هو الذي يقول لنا هذا الكلام أن مدعي النبوة إذا أتى بالمعجز فهو نبي حقا مرسل من قبل الله، وإذا كان عاجزا عن ذلك فهو كاذب؟ من هو الذي يقول لنا هذا؟
العقل.
بدون العقل ما يمكن، ما يمكن. زين، فالعقل يقول أن الله عز وجل إذا سمح للإعجاز أن يصدر من مدعي النبوة فقد أوقع الناس في اتباع غير الأنبياء. إذا الله سبحانه وتعالى سمح لكل من هب ودب على أن يوجد المعجز ويدعي النبوة، صار هذا أمر قبيح، والقبيح لا يصدر من الله سبحانه وتعالى، ولكن جعل الإعجاز تصديقا لمن أرسله إلى الخلق. ويظهر بالمعجز، وندرك ذلك بأنه صادقا من خلال الإعجاز، من خلال العاقل. فالمعاجز لا تصدر إلا عن طريق الأنبياء. ومن الذي من الذي يقول لنا ذلك؟ زين، هو العقل، ندرك ذلك بعقولنا. فإذا أردنا أن نثبت الإسلام، وإذا أردنا أن نثبت النبوة، وإذا أردنا أن نثبت التوحيد، وإذا أردنا أن نثبت كل هذه الأمور، لا يمكن لنا أن نثبت القرآن من القرآن، ولا يمكن لنا أن نثبت النبوة من قول النبي صلى الله عليه وآله، أي لا يمكن لأي أحد يدعي أنه نبي مسلم بأنه نبي، ما يمكن. سجاح بعد دعت النبوة وبعدين تزوج بها مسيلمة الكلا، قالوا لها جماعتها: أتزوجتي به؟ قالت: نعم، لقد وجدته نبيا حقا. قال: وكم كان المهر؟ قال: المهر أني أسقطت عنكم صلاة العتمة، صلاة العشاء ما أصلح، ما هذا مهري. شيخ وصف يذكرها هذه لطيفة في سمه، وجاي فيها أبيات لا تليق بالذكر، راجعوها في كشكول الشيخ. ولا يمكن لنا أن نثبت أن الله عز وجل يقبح الكذب ولا يحسن الصدق، ولا يمكن لنا أن نثبت قبح الكذب وحسن الصدق من قول الشريعة فحسب. يعني إذا وصلنا إلى حديث إن الكذب قبيح، قد تكون هذه العبارة كاذبة. مثلا قد يكون هذا مثلا الأمر أو هذا الذي يدعي كاذب، لأنه يلزم منه الدور، فلا بد من وجود دليل عقلي، لا بد. بهذا الدليل العقلي نقول هذا حسن وهذا قبيح، ولا يمكن لأن يأتي أي أحد ويقول بأنه نبي زين ويحصل الإعجاز على يديه وهو كاذب، لأن هذا الكذب لا يحصل من الله سبحانه وتعالى، لأنه قبيح، ندرك هذا بعقولنا. فإذا لا تثبت النبوة زين إلا من خلال الإعجاز الذي يدلل على صدقه، والصدق حسن، وذلك لامتناع القبيح على الله سبحانه وتعالى. فإذا أسقطنا اعتبار العقل جملة وتفصيلا، فلا يمكن بعد ذلك أن نثبت الناقل، ما يمكن. فقول الأشاعرة: إذا ثبتنا النقل دون العقل سقط النقل أيضا، لأن النقل يثبت بالعقل. فلولا العقل يقول أن الكذب قبيح وأن الصدق حسن، كيف يمكن لنا أن نثبت ذلك ونقول ما وصل إلينا عن طريق الأنبياء هو صدق وحسن، لعله يكون كذب والعياذ بالله؟ نقول لا، العقل يقول لنا القبيح لا يصدر من الله سبحانه وتعالى. وبما أن هؤلاء الأنبياء قد دعوا النبوة وأثبتوا عن طريق الإعجاز الذي لا يتمكن أحد من الخلق أن يقوم به ويأتي به، فإذا هذا صادق في الدعاية ولا يكون كاذبا، وبهذا تثبت نبوته. نرجع إلى مسألتنا. قال: النقل جعل أن الله في جهة، والعقل حكم بأن الله عز وجل غير موجود في جهة، فأصبح عندنا تعارض بين الدليل العقلي وبين الدليل النقلي، فماذا نصنع؟ قال الفاضل المقداد: إما أن نعمل بالدليلين، إما أن نعمل بالدليلين فقد يلزم منهما اجتماع النقل، واضح ولا؟ وإما أن لا نعمل بالدليلين فيلزم منه ارتفاع النقل، وإما أن نعمل بالنقل ونهمل العقل، وإهمال العقل يؤدي إلى إهمال النقل أيضا، لأن حجة النقل تعتمد على حجية العقل. والحل الرابع وهو الصحيح، وهو أن نعمل بالعقل ونؤول النقل
بما يتوافق مع العقل.
بالضبط، وهذا رأي الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، رأي أئمتنا. نرجع إليهم فهم يؤولون لنا ما المراد من هذه الظواهر القرآنية. ولذلك إذا تعين الأمر الرابع والأخير وهو يؤول النقل ونتمسك بالعقل، قال الفاضل المقداد: فبقى العمل بالعقل وتأويل النقل. فتؤول الآية القرآنية وهو القائم فوق عباده اللي مرت علينا يوم أمس، تؤول بالقادر مو بالفوقية، القائم فوق عباده، ها؟ قوله تعالى وهو القائم فوق عباده تؤول بالقادر.
شكنا
لا، هي شرح من عندي
هذا
وهو
القاهر. عموما القادر والقاهر، لأن القاهر أيضا قدرة، صار فيها قدرة زين، بما تشاء يمكنك أن تعبر. فقوله وهو القائم فوق عباده تقدر تقول هو القادر وهو القاهر لعباده، عدل ولا؟ القادر على عباده، المسيطر على عباده، القاهر لعباده. ومعنى فوق يعني لا حول ولا قوة إلا به، هذا معناه، يعني كل شيء قائم بالله عز وجل، وليس هناك استقلالية لغير الله سبحانه وتعالى، فقط الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، هذه الجهة جهة معنوية، جهة المعنوية، لأن الله عز وجل فوقهم من حيث الأمر والنهي والتسلط بهذا المعنى، وليس بمعنى فوق أو تحت، ليس بمعنى فوق أو تحت. الله عز وجل في واقع الأمر، ليس من الصحيح أن نقول هو فوق أو هو تحت أو هو في جهة من الجهات، لأن هذه الجهات والله سبحانه وتعالى أعظم من أن ينسب إلى جهة، لأن هذه الجهة شنو؟ هذه الجهة محل، ألل ولا محل. فإذا قلنا أن الله في جهة، يعني الله احتاج لهذه الجهة، وهذا محال. وحتى لو نسب إلى عدة جهات هو أجل وأعظم من أن ينسب لهذه الجهات. نرجع إلى كلام العلامة الحلي رضوان الله تعالى، قال: ولا يصح عليه اللذة والألم، ولا يصح عليه اللذة والألم. ما المراد من اللذة؟ عندما نقول لا يصح عليه اللذة، لا يصح على الله سبحانه وتعالى اللذة ولا الألم. اللذة هو الإحساس بما يوافق الطباع، اللذة هو الإحساس بما يوافق الطباع. عندما يأكل الإنسان طعاما يشعر بلذته. لماذا يشعر بلذته؟ لأنه وافق طبعه. عندما يأكل حلوا يقول هذا حلو ولذيذ، وعندما يأكل حامضا يقول هذا حامض، عندما يأكل مالحا يقول هذا مالح. زين، عندما ننظر إلى منظر منظر حسن، أيضا نلتذ بهذا المنظر عندما أنظر إلى جمال الطبيعة، إلى البحر، إلى الطيور، إلى كذا. زين، فأستشعر شنو؟ اللذة، لأن هذه المناظر تتوافق مع طبعي، تتوافق مع طبعي، لأن هذه المناظر زين تتوافق مع الطبع. الخضرة والماء والوجه الحسن تتوافق مع الطبع. عندما مثلا ابنه ينجح ويتفوق يلتذ بتفوقه، لماذا؟ لأنه توافق مع طبعه. فهذه لذة أيضا، لكن هذه تسمى لذة عقلية. اللذة التي تكون في الفم من الطعام والشراب هذه لذة شنو؟ حسية، حسية. لكن بالنسبة لهذه الأمور التي ذكرناها هذه لذة شنو؟ عقلية، لذة عقلية، لأن النجاح وافق الطابع، لأن المنظر الخلاب، منظر الماء، منظر الخضرة، منظر الوجه الحسن، منظر الطيور، هذه يلتذ الإنسان من خلالها، يروح عن نفسه، يرتاح كذا، فتحصل عنده لذة. لكن هذه اللذة لذة شنو؟ عقلية يسمونها. وأما الألم فهو مخالف للطبع، مخالفة ما يوافق الطبع يسمى ألم. فإذا الألم ناتج من الإحساس الذي هو خلاف الطبع. الله سبحانه وتعالى ليس له طباع كطباعنا، الله يفرح والله يغضب، لكن فرحه وغضبه هو ماذا؟ الثواب والعقاب. الله سبحانه وتعالى ليس عنده طباع كما عندنا، عندما لا يوافق هذا ما أنا أريد أغضب، غضبي هذا ناتج من شنو؟ من عدم موافقة هذا الشيء لطبعي. لكن الله سبحانه وتعالى لا، الله سبحانه وتعالى ليس كذلك، لا يصح عليه اللذة ولا يصح عليه الألم ولا يصح عليه المزاج، مرة تشوفه مرتاح مستانس ومرة لا. نعم الله يفرح، الله يغضب، ولكن ليس ناتجا من توافق الطبع أو مخالفة الطابع، لأن الله لا يوصف بطابع، الله سبحانه وتعالى ليس له طباع. ولذلك اتفق العلماء كافة قديما وحديثا على نفي الألم العقلي والمادي، واختلفوا باللذة، اختلفوا باللذة. قال بعضنا وقال غيرنا أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يستلذ ولكن لذة عقلية، وقال أكثرنا وأكثر غيرنا اللذة لا تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا بالنسبة للذة مختلف فيها وهي مؤولة أيضا. قال الفاضل المقداد، خلنا نشرح بعدين نطبق العبارة. قال الفاضل المقداد: أقول الألم واللذة ألمان وجدانيان. أمران عندكم له ألمان؟ أمران. الألم واللذة أمران، خلني أعدلها. أمران وجدانيان فلا يفتقر إلى تعريف. توجد أمور وجدانية وتوجد أمور برهانية فلا يفتقر إلى تعريف، يعني لا يحتاج إلى برهان. الأمور الوجدانية أمور واضحة بمكانها، ليست بحاجة إلى دليل، ما يحتاج إلى دليل. عندما أكل فمعنى ذلك أنني شعرت بالجوع، ألو لا، ما يحتاج واحد يروح يبي دليل أن أنا جائع، لأن هذا شيء وجداني. فالأمور الوجدانية لا تحتاج إلى دليل، وإنما بطبع الإنسان، بوجدان الإنسان، بذات الإنسان يشعر بها، كالجوع كالعطش كاللذة كذا. وكذلك عندما مثلا أكون عطشان مثلا أشعر بالعطش وأذهب إلى الماء، وهذه أمور وجدانية. ولذلك نقول نفس الشيء، اللذة والألم من الأمور الوجدانية، الأمور الوجدانية. يعني بمجرد أن أضع الطعام في فمي زين، ولست بحاجة البث عن ذلك الذي يقول أن هذا الطعام لذيذ، ما يحتاج، هذا أنا ذوقه وأشوف أنه لذيذ، بوجداني أقول هذا لذيذ، بوجداني أقول هذا حلو، بوجداني أقول هذا حامض، مو صحيح؟ ما يحتاج بعض واحد يدلل لي، مثل واحد يقول لي يثبت لي أن النار هذه حارقة، أقول جيب صبعك خلي أسم شيء، بالوجدان الواحد يشعر. عندما أنظر إلى منظر حسن أيضا أشعر بشنو؟ راحة نفسية، أشعر كذا، شيء وجداني، شيء وجداني. فإذا سألت أن هذا المنظر مثلا كيف، أقول لا، أنني أرتاح كثيرا عندما أذهب إلى هذا المكان، وجدانا أشعر بالراحة، وجدانا أشعر بأن هذا يتوافق مع طبعي الذي يريحني. فأنا ما محتاج إلى أدلة وبراهين حتى أدلل على أن شنو اللي أنا أرتاح إليه وشنو اللي أنا يتوافق مع طبعي، وهذا يرجع إلى الوجدان. ولذلك قال وهما قد يكونا حس تكونان شنو عندكم، وهما قد يكونان حسيين، وقد يكون وهما قد يكونا حسيين وقد يكونا عقليين. الحواس الخمس مصدر للألم الحسي واللذة الحسية. قال وهناك ألم عقلي ولذة عقلية. قال فإن الإدراك إن كان حسيا فهما حسيان، وإلا فعقليان، وإلا فعقليان. قال إذا تقرر هذا فنقول أما الألم فهو مستحيل عليه إجماعا من العقلاء، إذ لا منافي له تعالى. الألم سواء كان حسيا أو كان عقليا، أجمع العقلاء أن الألم لا يمكن أن يتصف الباري به عز وجل، وهو مستحيل. لماذا؟ لأنه إذا قلنا أن الألم حسيا، الله سبحانه وتعالى ليس له حواس، لأن الله ليس كمثله شيء. وإن كان الألم عقليا لا يوجد ما ينافي طباع الباري عز وجل ما يتألم، لأن الألم نقص ولا يمكن للإنسان أن يدفعه عن نفسه، الألم لا يمكن للإنسان أن يدفعه عن نفسه، لأنه من الأمور الطبيعية. عندما يبخزك المسمار تتألم، عندما تصاب بشوكة تتألم، عندما تضع يدك على النار تتألم، تشعر بحرارتها إلى غير ذلك من الأمور. لكن الله سبحانه وتعالى ما يمكن أن تنسب له هذه الخاصية أنه يتألم. وعلى افتراض لو خلنا نسلم جدلا، لو وجد من هذا القبيل نقول يختلف عنا، تفسر بشيء آخر. إحنا لأنه بوجداننا نستشعر ذلك، الله سبحانه وتعالى لا، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء.
يعني ذنب العباد مثلا شيخنا، ذنوب العباد هو يتألم بذنوب العباد بس مو هذا الألم،
يغضب ما يتألم، يغضب يعني إذا أذنبوا غضب، يعني شنو؟ عاقبة. لكن أن ننسب الألم إلى الله، الألم هذه من أمور حسية التي يستشعر بها الإنسان أو عقلية. فإذا كان الألم عقليا لا يوجد ما ينافي طباع الباري عز وجل ما يتألم، لأن الألم زين نقص ولا يمكن للإنسان أن يدفع عن نفسه ولا يمكن أن يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. وأما اللدة حسية واللدة عقلية، فإن كانت حسية فكذلك يستحيل إجماعا، أما اللدة الحسية فيجب أن تدفع عن الباري عز وجل، لأنه تعالى ليس جسما، لأن الأجسام كالإنسان هو الذي يستشعر هذه اللذة الحسية من التذوق، من الشم، من اللمس، من كذا، النظر إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى ليس كذلك، ليس جسما وليس له حواس وليس له مزاج في الذوق وفي السمع وفي النظر كي ينظر إلى ما يتألم منه أو يسمع أو ما يتألم منه أو ما شاكل ذلك، لا. قال فاضل المقداد، لأنها من تواضع المزاج، والمزاج يستحيل عليه تعالى وإلا لكان جسما، يعني لا يوجد عندنا زين ما يمكن أن ننسبه لأنفسنا وننسبه إلى الله عز وجل من تواضع المزاج ومن ما نستشعره في المزاج. ولذا عادة يطلق على عنوان الحكماء في كتب العقل القديمة، يطلق على علماء العقائد العامة زين، أن عندهم عالم بالعقائد يعبر عنه بالحكيم زين. قال وإن كانت عقلية فقد أثبتها الحكماء له تعالى، يعني إذا كانت ليست حسية بل هي عقلية، قال بعض العامة على أنه يمكن أن تنسب إلى الله عز وجل. قديما قالوا في كتبهم على أن اللذة العقلية ممكن عندهم أنهم يعني ينسبون هذا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هناك متكلم وهناك حكيم، هناك متكلم مختص بالعقائد وهناك حكيم لا، الحكيم هذا يختلف عن المتكلم. المتكلم دليله الكتاب والسنة، والحكيم يضيف إلى الكتاب والسنة الأدلة العقلية. شو الفرق؟ هاي الفرق. ولذا قال وإن كانت عقلية، قال الفاضل المقدار وإن كانت عقلية فقد أثبتها الحكماء له تعالى. فكما قلنا لكم أنه عادة يطلق عنوان الحكماء في كتب العقائد القديمة يطلق على علماء العقائد العامة، يسمونهم حكماء العقائد العامة، يطلق عليهم حكماء. أهل السنة لا، قالوا إذا كان عالم بالعقائد يسمى حكيم، وإذا كان غير ذلك فلا يسمى حكيم، يسمى متكلم. فالمتكلم دليله الكتاب والسنة، والحكيم دليله الكتاب والسنة والأدلة العقلية. لكن الآن لا، الآن اختلف العنوان. الآن فالحكم يطلق على من؟ يعني في الحكيم، يعني كيف يمكن إطلاق الحكم على المتكلم وكيف يمكننا إطلاق الحكم على الحكيم؟ يطلق الآن في العصر الحديث يطلق عنوان الحكيم على علماء الشيعة من المتكلمين، يطلق عليهم حكماء، يطلق عليهم حكماء. فعندما قال كما أثبتها الحكماء له تعالى، يعني شنو؟ المتكلمين من الشيعة، المتكلمين من الشيعة، وصاحب الياقوت، صاحب الياقوت أيضا من الشيعة وهو أحد المتكلمين. صاحب الياقوت من هو؟ هو الشيخ إبراهيم النوبختي من علمائنا القدماء، وعنده كتاب اسمه الياقوت. قال الفاضل المقلال: لأن الباري تعالى متصف بكماله اللائق به. فيقول أولا: الباري عز وجل متصف بالكمال، وهذا الكمال يليق به. فإذا كان الباري عز وجل متصف بالكمال والكمال يليق به، زين، قال استحالة النقص عليه. إذا قلنا متصف بالكمال، إذن لا يمكن أن نتصور النقص عليه. واضح ولا؟ قال: وأما المتكلمون، الذين ما المتكلمون؟ الذين يعتمدون على الكتاب والسنة فقط، وهم علماء العقائد، حكماء غير، فقد أطلقوا القول بنفي اللذة، أنه لا ينسب إلى الله عز وجل لا الألم ولا اللذة. وعرفنا لماذا نقول أن الله عز وجل لا يتألم، ولماذا لم نقول أن الله عز وجل يتلذذ بكماله، يتلذذ بعلمه، بقدرته. لماذا؟ أما لاعتقادهم، اعتقاد من المتكلمون، أما لاعتقادهم نفي اللذات العقلية، فإذا كانت اللذة العقلية ليست ثابتة أو لعدم ورود ذلك في الشرع، فإن صفات الله سبحانه وتعالى توقيفية، لا يجوز لغيره التهجم بها إلا بإذن من. هذا قول في علم الكلام، لعلنا وضحنا فيما سبق، إنما جبنا. اللهم سبحانه وتعالى وصف نفسه بأوصاف في الكتاب، الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأوصاف في الكتاب العزيز وفي السنة الشريفة، وأطلق على ذاته أسماء في الكتاب العزيز وفي السنة الشريفة، كم؟ 99 اسم كما في بعض الروايات. وأما في دعاء الجوشن كم قلنا؟ 1001 اسم لله عز وجل. فنحن مأمورون بأن نسمي الباري عز وجل بما يسمي به نفسه، ومأمورون بأن نصف الباري عز وجل كما وصف به نفسه، فلم يسمي نفسه بالواجب، ولم يسمي نفسه بالوجود، يصف نفسه بالوجود، ونحن نسميه بواجب الوجود. هل يجوز لنا ذلك أم لا؟ الله ما سمى نفسه الواجب، وما سمى نفسه، وما وصف نفسه بالوجود. بعض العلماء قالوا يجوز لأنه اسم كمال وصفة كمال، هذه مرت عليكم. وبعضهم قال بأنها توقيفية، يعني أن لا نسمي الباري إلا بما سمى نفسه به، ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه. وبما أن الله عز وجل لم يصف نفسه باللذة، فإنه لا يحق لنا أن نقول قد استلذ، بناء على التوقيفية، لأن هذه أمور توقيفية للأسماء. هذا أو هكذا قال المتكلمون. قال الفاضل المقرد: وإن كان ذلك جائز في نظر العقل، لكنه ليس من الآداب الجواز أن يكون غير جائز من جملة شنو، أو من جهة لا يعلمها العقل. يقول: لا مانع من أن نقول أن الله عز وجل يستلذ بكماله، لا يوجد مانع، يستلذ بكماله، يستلذ بعلمه، يستلذ بقدرته، يستلذ. لكن نسأل سؤال: بما أن الله عز وجل لم يصف نفسه باللذة، فنحن من باب التأدب لا نصف الباري باللذة، باب التأدب تأدبان. هل الآن نطبق العبارة؟ قال: وزعمت الكرامية أنه تعالى في الجهة الفوقية، عن جهة السماء، لما تصوروه من الظواهر النقلية، وهو باطل، يعني هذا الزعم، وهو أن الله في جهة، باطل. لماذا؟ لأن قولهم بأن الله في جهة، لو كان في الجهة لكان إما مع استغنائه عنها فلا يحل فيها، أو مع افتقاره إليها فيكون ممكنا. والظواهر النقلية لها تأويلات ومحامل مذكورة في مواضعها، لأنه لما دلت الدلائل العقلية على امتناع الجسمية ولواحقها عليه، وجب تأويل غيرها لاستحالة العمل بهما، وإلا لاجتمع النقيضان أو الترك لهما، وإلا لارتفع النقيضان. شوف إهني، وإلا لاجتمع النقيضان، اكتبوا عليه أولا، أو الترك لهما. قال: وإلا لارتفع النقيضان ثانيا، أو العمل بالنقل وإطراح العقل الذي ذكرناه، زين، وإلا لزم اطراح النقل أيضا لاطراح أصله، وهو العقلي الذي هو أصل النقل. فيبقى الأمر الرابع، وهو العمل بالعقل وتأويل الناقل كما ذكرنا لكم، زين. قال: ولا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج عليه تعالى. هذا هو المبحث الثالث في بيان أنه لا يصح عليه تعالى اللذة والألم، لأن اللذة والألم من خواص المزاج. قال الفاضل المقلال: أقول: الألم واللذة أمران وجدانيان، فلا يفتقران إلى تعريف، ولا يقال فيهما، يعني في اللذة والألم. قال: اللذة إدراك الملائم، يعرف اللذة. ما المراد من اللذة؟ قال: اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم، وإلا لما إدراك المنافي من حيث هو المنافي، يعني بما هو منافي، يعني بما أنه منافي. وهما، أي اللذة والألم، قد يكونان حسيين وقد يكونان عقليين. فإن الإدراك إذا كان حسيا فهما حسيان، وإلا فعقليان. إذا تقرر هذا فنقول: أما الألم، يعني سواء كان حسيا أم عقليا، فهو مستحيل عليه، مستحيل على الله سبحانه وتعالى إجماعا من العقلاء، إذ لا منافي له تعالى. وأما اللذة فإن كانت حسية فكذلك، لأنها من توابع المزاج، والمزاج يستحيل عليه تعالى، الله ما عنده مزاج مثل نحن، وإلا لكان جسما، لأن الأجسام لها مزاج، الإنسان جسم وله مزاج، مرة زين يغضب، مرة يتلذذ، مرة مثلا يتألم، وهكذا. وإن كانت عقلية فقد أثبتها الحكماء له تعالى، وصاحب الياقوت، وكتبنا إليكم من هو صاحب الياقوت، سجلتون من ساعة، صاحب الياقوت منا، يعني من المتكلمين الشيعة، لأن الباري تعالى، طبعا نوبة أختي هذه عائلة جدا جدا من عوائل الإيمانية، ومنهم من السفير زين، لأن الباري تعالى متصف بكماله اللائق به لاستحالة النقص عليه، ومع ذلك فهو مدرك لذاته وكماله. يعني شو مدرك لذاته وكماله؟ اللي قلناها لكم، الله سبحانه وتعالى يلتذ بعلمه بقدرته بقهره وإلى غير ذلك، يعني بالكمال المطلق. الله سبحانه وتعالى متصف بالكمال المطلق، فيكون أجل مدرك لأعظم مدرك بأتم إدراك، بأتم إدراك. طلعوا سهم اكتبوا، إشارة إلى أنه تعالى يعلم بذاته بالعلم الحضوري لا بالعلم الحصولي، لأن العلم إما حضوريا وإما حصوليا. فالله سبحانه وتعالى ماذا؟ علم حضوري. قال ولا نعني باللد إلا ذلك. اكتبوا، يعني المراد من اللدة هو ذلك الابتهاج لحصول هذا الكمال لله سبحانه وتعالى. زين. قال وأما المتكلمون فقد أطلقوا القول بنفي اللذة. وفرقتون الآن بين المتكلمين وبين الحكماء. إيه؟ قال إما لاعتقادهم نفي اللذات العقلية أو لعدم ورود ذلك في الشرع، فإن صفاته تعالى وأسماءه توقيفية لا يجوز لغيره التهجم بها إلا بإذن منه، لأنه وإن كان ذلك جائزا في نظر العقل لكنه ليس من الأدب لجواز أن يكون غير جائز من جهة لا نعلمها. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.